الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تقدم لنا أن من أصول الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد تنقل بالتواتر، وقد تنقل بواسطة الآحاد. ويشترط لقبول رواية الآحاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشروط. الشرط الأول البلوغ، فلا نقبل رواية الصبي. لماذا؟ لأنه لا يخاف الله، فلا نأمن عليه الكذب. لكن الصبي قد يسمع الخبر حال صغره فينقله بعد بلوغه، فحينئذ نقبل ما كان كذلك. ولذلك قبلنا أخبار صغار الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض الناس قال بأنه تقبل رواية صغير السن، كما أن الصبيان إذا صار بينهم خصومة وشجاج قبلت شهادة بعضهم على بعض. لكن قبول الشهادة هذا في هذا الموطن ضرورة، لعدم إمكان إثباته إلا بهذا الطريق. ولذلك اشترط، ولذلك كان الاستدلال بأقوال الصبيان هنا من باب الاستدلال بالقرائن لا بالأدلة. ولذا اشترط في شهادتهم أن يشهدوا قبل أن يتفرقوا، لئلا يلقنهم أولياؤهم وقرابتهم. الشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا بأن ينقل ما سمعه على هيئة سماعه له. أما من يقع منه الغلط فإنه لا تقبل روايته، إلا أن يكون غلطه قليلا نادرا. الشرط الثالث شرط الإسلام، أما الكافر فهو غير مؤتمن في نقل الأحاديث النبوية، ولذلك لا نقبل شهادته. فإن قال قائل إن بعض العلماء يقول شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، فنقول باب الشهادة غير باب الرواية، ثم باب الرواية يترتب عليه حكم لجميع الناس، ثم باب الرواية خبر ديني وليس الشهادة من هذا. الشرط الرابع شرط العدالة، فالفاسق لا تقبل روايته، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ما هي إذن؟ طيب، يبقى عندنا المجهول. المجهول هل تقبل روايته أو لا؟ هل المجهول عدل أو لا؟ ولذلك قد تجدون، قد يسألكم سائل: هل الأصل في المسلمين العدالة أو لا؟ تقولون غلط، الأصل أننا لا نعرف أحوالهم حتى تقوم البينة على عدالتهم. ولذلك إذا جاء شخص يشهد عند القاضي قال: أعطني مزكين، فلا يصح أن يقول أنا من المسلمين والأصل في المسلمين العدالة، لابد من تزكية. واضح هذا؟ الذي يقول بذلك هم الحنفية، ولذلك الحنفية يقبلون شهادة المجهول ورواية المجهول حتى تقوم البينة على القدح فيه. قال: العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع وإتيان ما أمر به في الشرع من غير أن يخل بذلك، ومن ذلك أن يجتنب الكذب، ولا يشترط فيه أن يكون معصوما، ولكن يجتنب كبائر الذنوب، ولو وقع منه صغيرة فلا تؤثر على عدالته. الحنفية قلنا بأنهم يقبلون رواية المجهول، قالوا لأن الكافر إذا أسلم فروى قبلت روايته وهو لم تثبت عدالته بعد، فمن باب أولى أن نقبل رواية من استمر على الإسلام سنوات عديدة ولو لم نعرف عدالته. والجمهور يقول: لا، ما نسلم لكم، هذا الذي أسلم حديثا لابد من مزكين يزكونه، ولا نقبل روايته ولا شهادته. بعضهم قال: بأن الصحابة قبلوا رواية المجاهيل كالنساء، وهذا ليس بصحيح، بل الصحابة ردوا أخبار المجاهيل، ولذلك رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي قول الأشجعي، رواية الأشجعي. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية الأعرابي في رؤية الهلال، لشهادة الأعرابي، مع أنها أعرابي غير معلوم، فهذا مجهول، لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف الإسناد، لم يثبت. وعلى فرض أنه ثبت فهذا الأعرابي صحابي، والصحابة كلهم عدول. ولذلك قال المؤلف المسألة اجتهادية لا قطعية، والصواب في هذا أن رواية المجهول غير مقبولة. وأما الفاسق المتأول، المراد بالفاسق من أتى بكبيرة، أو سواء كانت كبيرة في الاعتقاد كالبدع، أو كبيرة في الأفعال والذنوب كالشرب المسكر ونحوه، إذا فعله متأولا يظن جواز ذلك الفعل ولا يظن تحريمه ولا يعرف فسق نفسه بناء على ذلك، فهل تقبل رواية هذا الفاسق المتأول أو لا تقبل؟ هذا من مواطن الخلاف. إذا أردنا أن نحرر محل النزاع فنقول من أجاز الكذب في الحديث لا تقبل روايته، هذا فاسق متأول ومع ذلك لا تقبل روايته. ثانيا، من روى خبرا يعضد مذهبه فحينئذ لا تقبل روايته. ثالثا، من كفر ببدعته فهذا أيضا لا تقبل روايته. يبقى ما عدا ذلك هذا الذي وقع الخلاف فيه، وقال قال العلماء قال من رأى أن الفسق يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده، وهذا مذهب الشافعي، ومن رأى أن الفسق هادم لقبول روايته بنفسه فحينئذ يرده، وهذا مذهب القاضي. قال ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس بقبول رواية الفاسق المتأول، ويشهد له قبول الصحابة أخبار الخوارج. وأتى بقول ثالث بالتفريق بين ما دل على فسقه دليل قطعي وما دل على فسقه دليل ظني. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بتعديل الرواة وجرحهم. تعديل الرواة له طرائق، أول هذه الطرائق أن يحكم بشهادة شخص، فهذا تعديل له، أن يحكم القاضي بشهادة شخص فهذا تعديل له، وهذا أعلى أنواع التعديل. الثاني أن يزكيه بالقول فيقول فلان عدل ثقة، وهذا له مراتب، أعلاها ترديد القول كقول الثقة ثقة، وله مراتب متعددة. الثالث التعديل بالرواية عنه، فإذا التعديل بالعمل بروايته، التعديل بالعمل بروايته إذا لم يكن العمل بروايته على سبيل الاحتياط. والرابع التعديل بالرواية عنه، بعض الأئمة يقولون نحن لا نروي إلا عن الثقات، فإذا روى فلان الإمام فلان عن شخص فهو توثيق له عنده. من أمثلة ذلك الإمام مالك لا يروي عن راوي إلا إذا كان عنده ثقة، ولهذا يقولون مثلا في تضعيف شخص تركه ابن مهدي، يقولون شيوخ حريز بن عثمان مقبولين ثقات كلهم، وهكذا شيوخ أبي بكر بن أبي شيبة تقبل روايتهم. إذن أربع طرق. قال المؤلف اشترط قوم العدد في المزكي، فلا بد أن يكون التزكية من اثنين كالشهادة، وبعضهم لم يشترط لأن الرواية يقبل فيها واحد ففرعها وهو التزكية يقبل فيها واحد. قال وهذا هو الأرجح. المزكي والجارح هل يلزمه أن يذكر السبب فيقول أنا أزكيه للصفة الفلانية أو أنا أجرحه للصفة الفلانية؟ قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل. لماذا؟ قال لأن سبب الجرح يقع الاختلاف فيه، قد ترى أنت أن هذا الفعل سبب جارح وأنا لا أراه، ولذلك نقل عن بعضهم أنه جرح شخصا، فلما قيل له ماذا رأيت عليه؟ قال رأيته يبول واقفا، فهذا ليس سببا جارحا، فلا بد من ذكر السبب، إلا أن يكون من الأئمة الذين يعرف أنهم لا يجرحون إلا بناء على سبب. أما التعديل فلا يشترط ذكر سبب التعديل، لأن أسباب التعديل كثيرة، يصلي، يصوم، يحج، يزكي إلى غير كثير، صادق في حديثه، يتخلق بالأخلاق الفاضلة، يتكلم بالكلام الطيب، لا يمكن ذكر جميع أسباب التعديل. وهذا التعليل أولى من تعليل المؤلف بأن العدالة ليس لها إلا سبب واحد، بل العدالة لها أسباب كثيرة لا يمكن استيعابها. ورأى قوم النقيض هذا، فالعدالة لا بد من ذكر سببها دون الجرح. قالوا لأن الناس يتسارعون إلى الثناء على الآخرين بحسب الظاهر، والقاضي يقول لا يجب ذكر السبب فيهما لأن المزكي والجارح عندنا ثقة فنعتمد على قوله. وقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما جميعا الجرح والتعديل، وهو الأحوط عند المؤلف لاختلاف النظرات في التعديل والتجريح كما تقدم. والصواب هو القول الأول باشتراط ذكر السبب الجرح دون سبب التعديل، إلا أن يكون الجرح من إمام معتبر. لو تعارض جرح وتعديل فحينئذ يقدم الجرح، لأن الجارح اطلع على سبب للجرح لم يطلع عليه المعدل. طيب، قال التزكية والتعديل تقع بأربعة طرق كما تقدم ذكر قليل قبل قليل. أولها بالقبول، يعني أولها بالقول. مش عندكم غلط هذا؟ أولها إما بالقول بأن يقول فلان ثقة، فلان عدل، والثاني بالرواية عنه. فإذا وجدنا إماما من الأئمة الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات يروي عن شخص، فهذا تعديل وتوثيق له. الثالث بالعمل بخبره، فإذا وجدنا إماما يعمل بخبر فلان فهذا معناه أنه صحح خبره، أو القضاء بشهادة فهذا توثيق له. وأعلى هذه الدرجات هي الحكم بالقضاء، ثم القول، ثم الرواية، ثم العمل. القول على مراتب، أعلاها الصريح والذي ذكر فيه سبب التعديل، بعد ذلك قال ودون ذلك أن يروي عنه خبرا، وهذا إنما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية. المؤلف اختار أن الطريق الرابع هو العمل بالخبر ليس تعديلا ولا تزكية، إذ يمكن أن يكون عمله بدليل آخر لم يصل إلينا أو بواسطة الاحتياط، إلا إن علمنا أنه عمل بهذا العمل بناء على هذا النقل. أما الحكم بشهادته فهذا أقوى من التزكية بالقول، لكن لو ترك القاضي الحكم بشهادة الشاهد فهذا ليس جرحا له، لأن قد يترك العمل بشهادته لأنه لم يشهد إلا هو، والشارع لا يصحح العمل بالشهادة إلا عند اعتضادها بشاهد آخر، وقد يتركه لأسباب أخرى كما لو كان عبدا مملوكا، رواية المملوك مقبولة لكن شهادته غير مقبولة، فقد يرد شهادته لسبب لا ترد الرواية من أجله. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة تعديل الصحابة، وذكر أن جماهير الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، وأن النصوص قد نزلت بتعديل الصحابة، وهناك بعض المبتدعة من الخوارج والمعتزلة تكلموا في شيء من الصحابة، بعضهم على العموم، وبعضهم قال بأن المتكلم فيه من وقعت بينهم خصومات، والصواب أن هذه الخصومات هم مجتهدون فيها، ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، وبالتالي هذا لا يقدح في عدالتهم. وإن وجد أخطأ بعضهم فنحن نقطع بخطأ بعضهم، لكننا لا نفسقهم ولا نقدح في عدالتهم بناء على خطأهم، بل هم مأجورون كما ورد في الخبر. وقد قال الله، قد جاءت النصوص كثيرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في نصوص كثيرة في فضل الصحابة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.